www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول روايات إباحة الخمس وتحليله وما هو المراد منها. ذكرنا أن المستند صنف هذه الروايات إلى أصناف ثلاثة، فقال بعضها يدل على التحليل بقول مطلق، وبعضها يدل على التحريم بقول مطلق، وبعضها يدل على التفصيل بأن من تقل إليه من الغير غير مخمس، أي حالة كونه غير مخمس، فهو محلل، وإلا فلا. وببركة هذه الطائفة الثالثة من الروايات حمل الطائفة الأولى المحللة مطلقة على خصوص من تقل إليه من الغير غير مخمس، والمحللة مطلقة تحمل على هذا، أما المحرمة فتحمل على ما تعلق به من الخمس ابتداء. وكنا في صدد ذكر هذه الروايات، ذكرنا بأن الروايات الأربع التي استند إليها واعتبرها من الطائفة الأولى المحللة مطلقة، قلنا ثلاثة منها غير دالة على التحليل المطلق لأنها في خصوص المناكح وما أشبه، لكن رواية الحارث التي اعتبرها معتبرة، الحارث النصري في قضية نجية، قلنا الظاهر أن كلامه فيها تام، يعني أن عده لها من روايات التحليل مطلقة هذا تام، ولكن وصلنا إلى هذا المقطع أنه هل يصح حمل ذاك التفصيل على هذه الرواية؟ هذا ما نتطرق له الآن. نقرأ الرواية مرة أخرى. خبر الحارث أو معتبرة الحارث ابن المغيرة النصري يسأل الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، فالإمام يجيبه يقول: يا نجية، إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صف الأموال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس على رقابنا، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وإن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. هذه الرواية الظاهر عامة، اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، ضمير الإشارة اسم الإشارة يرجع إلى ما سبق، وما سبق مطلق سواء ما انتقل إليك من الغير أو ما تعلق بك من الخمس ابتداء فلم تخمسه، فإنك تتقلب أي ذلك البعيد في الحرام إلى يوم القيامة، وهو ظلم، والإمام أباحه للشيعة. إذن هذه الرواية الظاهر صحيح من الطائفة الأولى، ولكن موطن بحثنا هنا مع المستند أنه هل يصح ذلك الحمل والتفصيل على هذه الرواية، وبتعبير آخر هل هذه الرواية تتحمل التفصيل الذي ذكره في الطائفة الثالثة، بأن نقول بأن هذه الرواية معناها ليس هو ظاهرها، وإنما الإمام قاعد يحلل خصوص ما انتقل إليه من الغير. المستظهر أنه لا، هذه الرواية تأبى عن هذا الحمل. هل لها حمل آخر أو لا؟ ذاك كلام ثاني ربما يأتي. هل بعدين تصل النوبة للتعارض والروايات الأخرى المحرمة أقوى سندا ودلالة؟ ذاك كلام ثاني. لكن كلامنا الآن هذه الرواية هل تتحمل هذا الجمع الدلالي الظاهر؟ لا، بوجوه ثلاثة خطرت في البال لهذه الرواية لا تتحمل هذا التفصيل. الوجه الأول المقابلة. الإمام عليه السلام قاعد يذكر تقابلا بين حالة غير الشيعة وحالة الشيعة، فقرينة المقابلة دليل على عدم صحة التفصيل. كيف؟ لاحظ الإمام قاعد يقول الناس يتقلبون في حرام إلى يوم القيامة. هذا الحرام من أين نشأ؟ من كلا القسمين، سواء ممن انتقل إليه من الغير غير مخمس وقاعد يتقلب فيه، أو الخمس اللي تعلق بذمته مباشرة في أرباح سنته وما أشبه. فالناس قاعد يتقلبون في كلا الحرامين كما هو واضح إلى يوم القيامة. الإمام قاعد يقول لكن شيعتنا لا يتقلبون في الحرام. ليش؟ ببركتنا، يعني ببركة أهل البيت عليهم السلام، لأننا قد أحللنا لهم ذلك. هاي قرينة المقابلة ماذا تقتضي؟ تقتضي الحلية مطلقة، وإلا إذا الإمام كان قد أحل قسمه الشيعة صاروا مثل غيرهم يتقلبون في الحرام، لكن ذولاك أوسع دائرة وهؤلاء أضيق دائرة. إذن هذه القرينة واضحة، الإمام جعل الناس فريقين، الناس والشيعة. الناس يتقلبون في الحرام لأنهم تصرفوا في أخماسهم. لا أكرر، أية أخماس؟ كلا الفريقين، كلا القسمين الناس شديدو الابتلاء بهما. أما الشيعة فلا يتقلبون في حرام. ليش؟ لأنه اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. زين، فإذا كان المراد من ذلك يعني كلا القسمين صارت المقابلة تامة، فالشيعة الحمد لله وضعهم ماشي وغير الشيعة وضعهم غير تام. إذن هذه القرينة كلش واضحة على أن ذاك التفصيل ما يمكن نحمله على هذه الرواية، وإلا لاختلت المقابلة، وهي المقابلة أشبه بالنص أصبحت عما أنه قاعد نستدل بالظاهر. هذا أولا. ثانيا المقام مقام الامتنان، والامتنان يقتضي ماذا؟ يقتضي إباحة كلا القسمين للشيعة، لأنه يقول غير الشيعة لأنهم على ضلال ما قبلوا ولايتنا فما ندير لهم بال، لا نتفضل عليهم هذا التفضل، وإن كان تفضلهم بأنحاء أخرى على كل الناس موجود، لكن هذا النوع من التفضل مو موجود. مقام الامتنان على الشيعة ما الذي يقتضي؟ يقتضي إحلال كلا القسمين وتحليل كلا القسمين، أنه سواء انتقل إليك من الغير غير مخمس، يعني الأمة كانت حربية يعني صبيت في الحرب، فحصة الإمام فيها موجودة سهمه فانتقلت إليه، أو هو مال ربح سنة اشترى به أمة، ما الفرق بينهما؟ ماكو فرق. الامتنان يقتضي أن الإمام يحلل كلا القسمين، وكذلك لو اشترى أكلا بعض حق الإمام فيه، أو اشترى من مال بعض حق الإمام فيه، وبتعبير آخر سواء في المثمن أم الثمن، إذا حق الإمام كان موجود فمقتضى القاعدة أن الإمام يعني مقتضى الامتنان يحلنا منها جميعا. إذن هاي هي القرينة الثانية على أن هذه الرواية لا، إطلاقها قوي وغير صالح للتخصيص حسب الظاهر. مقام الامتنان. ثالثا التعليل. إذن أولا قرينة المقابلة، ثانيا مقام الامتنان يقتضي التعميم، ثالثا الرواية قد يقال بأنها نص وليست ظاهرة، هو اعتبرها ظاهر من الظواهر، وتلك الظواهر تصطدم معها، فيجمع بين الظاهرين بالفريق الثالث المفصل. ليش يقول ظاهر؟ لأنه الخمس أكو، والخمس مفرد محلى بأل، والمفرد المحلى بأل ظاهر في العموم بمقدمات الحكمة وليس نصا في العموم، لأن الرواية هكذا. يا نجية أن لنا الخمس في كتاب الله، فإذن الخمس مفرد محلى بأل يفيد العموم بمقدمات الحكمة لا بالوضع على رأي، حتى بعدين لو كان بالوضع لكن دلالته على العموم أضعف من دلالة الجمع المحلى بالألف واللام. لكن نقول صحيح الخمس مطلق ظاهرا، لكن التعليل جعله كالنص إن لم يكن قد جعله نصا، جعله بقوة النص في التعميم. ليش؟ لأن الإمام قاعد يعلل يقول يا نجية أن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صف الأموال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله. إذن التعليل دخل البحث في دائرة الظلم، أنه هما أبو بكر وعمر أول من ظلمنا في كتاب الله، بعدين وأول من حمل الناس على رقابنا ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت. زين، وأن الناس خرجنا عن الاثنين لأتباعهم، وأن الناس لا يتقلبون في حرام إلى يوم القيامة. إذن شنو الحديث؟ الحديث حول الظلم، أنه هؤلاء قد ظلمونا وأتباعهم. أما الشيعة صحيح تصرفوا في دائرتنا، لكن احنا احللنا لهم، مثل ضيف جاي لبيتك، واحد تحله واحد لا تحله التصرف والمشي والاكل. اذن الامام عليه السلام ادخل البحث في دائرة الظلم، الظلم بلا شك في القسمين وليس في قسم واحد، يعني التصرف في هذا المال المنتقل او في هذا المال، يعني في كل مال تعلق به حق الامام من اي الفريقين كان، هذا بلا شك ظلم. إذن الإمام عندما دخله في دائرة الظلم ودخله في دائرة إباحة التصرف لكي يخرج عن الظلم بالنسبة للشيعة، هذا جعل الخمسة المحلل نصا في العموم. ليش؟ لأنه أخرجه من دائرة الظلم مطلقا. هذه شواهدنا الثلاثة على أن هذه الرواية أبية وعاصية عن الحامل، بل تبقى هذه الرواية مطلقة. هذا ما نستظهره، لعله بعض هذه الوجوه، واحد يعني يراها لم تخرج الرواية عن كونها ظاهرة، لكن مجموعة عندما نلاحظها الإنسان يطمئن بأنها بقوة النص أو أقوى، قرينة المقابلة بين الفريقين ومقام الامتنان اللي قد يكون هذا أضعف هاي الثلاثة، وبحث التعليل بالظلم ولا ظلم. فهذه الثلاثة من حيث المجموع الظاهر تفيد الأطمئنان بكون هذه الرواية لا رواية مطلقة قوية كالنص في أنه مطلقة قد أحل للشيعة، فشن نسوي وياها؟ يعني هنا يجي موطن البحث، إلى أنه نشوف وجوه الجمع الأخرى تفيد هنا أو ما تفيد. إذا أفادت فبها ولله الحمد، وإذا لم تفد فنروح إلى باب التعارض حسب مقومات ومعادلات باب التعارض. يمكن قبل ما نكمل الآن نقول إحدى وجوه الجمع يمكن تنسجم مع هذه الرواية، ووجه آخر أيضا، لكن وجه الآن نطرحه، وهو ببركة كلمة يتقلبون، يعني نستند إلى نفس الرواية لكي نحمل هذه الرواية على المناكح والمساكن لا غير. كان أحد وجوه الجمع أن الرواية المحللة حللت خصوص المناكح والمساكن. المناكح هذا تقريبا إجماعي، والمساكن هذا هو كثير قالوا به، والمتاجر أيضا شبه كثير قالوا به. هاي الثلاثة متدرجة من حيث قوة الأقوال وسعة دائرة القائلين بها. المناكح تقريبا إجماعية، المساكن ملحقة بها، يعني كثير جدا قالوا بها، لكن المتاجر بعد قالوا بها لكن مو بتلك الكثرة. فواحد من وجوه الجمع كان هكذا أنه تحمل على هذه الثلاثة وعلى اثنين منها. ربما يقال بقرينة يتقلبون، عادة التقلب وين؟ في المساكن، إنسان يتقلب في المسكن، عادة التقلب وين؟ في المناكح، نوع من التقلب. أما التجارات يمكن يقال بأن إطلاق التقلب عليها ضعيف، أما ما عداها فقد لا يقال بأنه قد تقلب فيه. لاحظ الرواية. فإذا كان هكذا فنقول قرينة التخصيص موجودة فيها، وإن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة. انطباقه على المساكن واضح، واحد مسكن يكون قسم من حق الإمام، تقلب في الحرام. على المناكح أيضا كذلك، نوع من التقلب. وربما التقلب يشمل المتاجر، يعني يطلق عليه تقلب أنه واحد يبيع ويشتري في الدكان أو غيره بأموال غير مخمسة، فهذا نوع تقلب في الحرام ربما يطلق عليه. لكن ما عدا هذه الثلاثة إطلاق التقلب عليها إما لا يصح أو يصح لكنه ضعيف. فبقرينة ضعف أو عدم إطلاق التقلب على تلك، على خارج هذه الدائرة الثلاثية، تلك الروايات تتصرف في هذه الرواية، يعني تكون دليلا على إرادة الأخص. يعني ما قاعد نقتصر بكلمة يتقلبون لتخصيص هذه الرواية، نقول مراد هكذا، نقول يتقلب ظاهر في هذه المعاني الأولى الثلاثة، يعني في الأولى منها والثانية بالضبط والثالثة ربما، وما عدا ذلك إطلاق التقلب ضعيف. فتلك الروايات الأخرى الطائفة الثانية المحرمة تؤكد هذا التخصيص. على أي تقدير تأملوا في هذا الكلام، إذا واحد وضح لديه ذلك فهذا وجه الجمع يطبق على هذه الرواية، وإلا ينتقل إلى وجوه الجمع الأخرى اللي بعدين راح نجي لها إن شاء الله. هذا بحثنا حتى الآن قد انتهى بالنسبة إلى هذه الرواية. الآن ننتقل لبقية كلام المستند في الطائفة الثانية من الروايات التي تدل على التحريم مطلقة، ونشوف بأنه ما هو الوضع في هذه الطائفة الثانية. طبعا لنا تتم من الكلام في الطائفة الأولى بعدين نقول، احنا الآن قاعد نمشي على طريقة المستند وبعض التأملات في بعض استظهاراته. يقول الطائفة الثانية الظاهرة في نفي التحليل مطلقة، ينقل روايتين. نبدأ بالرواية الثانية. الرواية الأولى مثل ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه إلى آخره، ثم الرواية الثانية، نبدأ بالثانية. ومعتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه سلام الله قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له. الرواية إذن حسب استظهاره واضحة الدلالة، هاي الرواية من الطائفة الثانية المحرمة مطلقة. أكرر الرواية حتى نشوف بعدين وجه تأملنا في كلامه شنو. من اشترى شيئا من الخمس، يعني أي شيء من الخمس، لم يعذره الله فعلى حرامة، مو معذور. ليش؟ هاي اشترى بعدين في مقام التعديل، اشترى ما لا يحل له، ما يحل له، احنا ما احللنا له، انتهى الامر. إذن الرواية تدل على التحريم مطلقا، سواء انتقل إليك من الغير أم تعلق بك الخمس ابتداء، فإنه هذا الإنسان لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. حتى الآن الظاهر الرواية مطلقة كما يقول في الدلالة على التحريم، لكن خطر بالبال أنه بالتأمل في كلمة من في الرواية، يعني فقه الحديث يقتضي التوقف عند كل كلمة كلمة وتحليلها حتى نشوف ما الذي نستنبط من الروايات. فقه الحديث في كلمة من يقتضي خلاف هذا المذكور ها هنا ظاهرا. كيف؟ لاحظوا أن هذا البحث اللي أقوله دقيق الآن، فببعض التأمل سيظهر وجه ما نقول. من هنا فيها احتمالان. الاحتمال الأول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، هذا نص الرواية، كان من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله. هاي شيئا من الخمس كلمة من أكو فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون تبعيضية، الاحتمال الثاني أن تكون نشوية. من النشوية عبارة أخرى عن من الابتدائية، لكن بعض أقسام من اللي هي الابتداء الغاية، بعض أقسام من الابتدائية هي من النشوية وليست تطابقها تماما وإنما من أصنافها. احتمالان، هذان الاحتمالان من أين ينشأان؟ من أنهم من متعلقة بشنو؟ زين دققوا حتى نشوف شنو قاعد يرتبط بماذا. من أكو احتمال أنه تكون متعلقة بشيئا، من اشترى شيئا من الخمس، هاي خلوها بين قوسين، من اشترى شيئا من الخمس، هذه راح تكون تبعيضية. الاحتمال الثاني تكون متعلقة باشترى، من اشترى شيئا من الخمس، فمن الخمس تكون متعلقة باشترى. إذا تريدون يتضح البحث لكم أكثر، أن تخرجوا السهم من اشترى متجه إلى من؟ من اشترى، فشيئا بالوسط هي المتعلق، من اشترى من الخمس شيئا. الاحتمال الثاني السهم خارج من كلمة شيئا قاعد يصيب من؟ من اشترى شيئا من الخمس، هذا المتعلق شيئا من الخمس. فإذا إما إذا كانت من متعلقة باشترى تكون نشوية، وصياغة الجملة يكون هكذا، من اشترى من الخمس شيئا، كلاهما متداول في العرف يعني ممكن. أما توضيح مبسط لنوعي من ثم نقول شنو ربط بالمقام وكيف قاعد نستنبط استنباط آخر وهو استنباط دقيق. من تارة تكون تبعيضية كما تقول بأنه هذه الصفحة من هذا الكتاب، من تبعيضية، أو هذه الكلمة من أقوال أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين، أو تقول مثلا كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، يقول بأنه في الرواية يعني أنه من الإيمان مستقر ومن الإيمان مستودع، أكو روايات عديدة بهذا المضمون، من الإيمان هذه بعض يعني بعض الإيمان مستقر وبعضه مستودع. إذن من أحيانا تكون تبعيضية وعلامتها صحة وضع بعض مكانها، هذه واضحة وهي في العرف جارية. مثلا تقول منهم من أحسن، هذه رواية، ومنهم من أساء، هذا القسم الأول. هذه من التبعيضية تنطبق على المقام لو قلنا بأن من متعلقة بشيئا، من اشترى شيئا من الخمس، يعني شيئا هو بعض الخمس، من اشترى شيئا من الخمس يعني شيئا هو بعض الخمس. أما من النشوية ما يكون الشيء ناشئا منها، يعني تطلق على السبب وعلى المنشأ. ومن أجمل الأمثلة على ذلك، من ألطف الأمثلة اللي شفته في الكتب الأدبية، مثال كلش واضح الدلالة على هذا، على من النشوية، قول عمرو بن العاص لمعاوية: نصرناك من جهلنا. شو من النشوي؟ يعني هذا النصر نشأ من جهلنا، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، وكم قد سمعنا من المصطفى فضائل غير مختصة، ربما هكذا بعلي، ونشوف إذا نذكر نص قد يكون أفضل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي. هذا الشعر من أجمل الشواهد اللي يذكروها في كتب الأدب على من النشوية: نصرناك من جهلنا يا ابن هند، يعني هذا النصر وهذه النصرة كانت ناشئة من جهلنا، أي جهلنا هو السبب في نصرتك. أو قول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حيث يقول: صحة الجسد من قلة الحسد، يعني ينشأ أو تنشأ من قلة الحسد. إذن من النشوية أيضا ماشية ومعقولة، يعني متعقلة ولطيفة في اللغة العربية، مو شيء يحتاج إلى أن الإنسان يركب ويتعمل في مقابل يتأمل، يتعمل في معناها، لا هي أمر يعني على الأصول. هنا في هذه الرواية زين دققوا شنو وجه استنباطنا، يعني ما الذي نريد أن نقوله؟ نقول عندما الإمام عليه الصلاة والسلام يقول من اشترى شيئا من الخمس، هاي من نشوية إذا تعلقت باشترى، يعني اشترى من الخمس يعني ناشئا ذلك الشراء من الخمس. فشي يصير معناها إذا كانت نشوية؟ اشترى من الخمس يعني خمس تعلق بذمته فاشترى من هذا الخمس شيئا، يعني الخمس تعلق بالثمن. أما إذا قلت من تبعيضية اشترى من الخمس يعني اشترى بعض الخمس، يعني الخمس كان متعلق بالمثمن. فإذا أخذنا بتعبير آخر من تبعيضية تكون الرواية خاصة بالمال المنتقل من الغير إليك. من اشترى شنو؟ شيئا من الخمس، يعني شيئا من الخمس اشتراه. فتكون هذه الرواية إذن من الطائفة الثالثة على هذا الرأي، يعني بناء على عد من تبعيضية تكون الرواية من الطائفة الثالثة. فتقول للمستند شلون عدتها من الطائفة الثانية المطلقة؟ لو أخذنا من تبعيضية شيئا من الخمس اشتراه، أما لو أخذنا من نشوية تكون خاصة بعكس هذه الصورة فلا إطلاق على أي تقدير. يعني من اشترى شراء ناشئا من الخمس، الشراء من الخمس شيئا، فهذا يختص بتلك الصورة اللي تعلق الخمس بك ابتداء. فعلى أي تقدير نريد أن نقول أن الرواية خاصة، إما تختص بالخمس المنتقل إليك من الغير، وإما تختص بخمسك أنت فلا إطلاق لها. فإحنا نسأل المستند نقول هذه من تعتبرها نشوية ناشئا من الخمس هذا الشراء، فإذا الخمس متعلق بالمال بالثمن، أو تعتبرها تبعيضية شيئا من الخمس يعني شيئا هو بعض الخمس أنا اشتريته، فهذه خاصة بالمنتقل إليك من الغير. فنسأل المستند أي من تعتقد بها، إذا اعتقدت بتلك فهي خاصة بتلك الصورة، أو بهذه فهي خاصة بهذه الصورة فلا إطلاق فيها، فهي على أي تقدير من الطائفة الثالثة أو من طائفة أخرى. اللهم إلا أن يقول ونستبعد أن يلتزم أحد وهو صاحب المستند بأن هذه من نعتبرها متعلقة بأحدهما يعني متعلقة بشيئا ونعتبرها نشوية وتبعيضية في الوقت نفسه، الظاهر هذا ما لا يلتزم به لأنه من قبيل استعمال اللفظ أكثر من معنى، وللحديث صلة. إن شاء الله بكرا نكمل هذا الكلام إلى تتمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.